بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة العثيمين رحمه الله: المجلس التاسع في حكم الصيام. الحمد لله مدبر الليالي والأيام ومصرف الشهور والأعوام، الملك القدوس السلام، المتفرد بالعظمة والبقاء والدوام، المتنزه عن النقائص ومشابهة الأنام، يرى ما في داخل العروق وبواطن العظام، ويسمع خفي الصوت ولطيف الكلام، إله رحيم كثير الإنعام، ورب قدير شديد الانتقام، قدر الأمور فأجراها على أحسن نظام، وشرع الشرائع فأحكمها أيما إحكام، بقدرته تهب الرياح ويسير الغمام، وبحكمته ورحمته تتعاقب الليالي والأيام. أحمده على جليل الصفات وجميل الإنعام، وأشكره شكر من طلب المزيد ورام، وأشهد أن لا إله إلا الله الذي لا تحيط به العقول والأوهام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل الأنام، صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر السابق إلى الإسلام، وعلى عمر الذي إذا رآه الشيطان هام، وعلى عثمان الذي جهز بماله جيش العسرة وأقام، وعلى علي البحر الخضم والأسد الضرغام، وعلى سائر آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان على الدوام، وسلم تسليما. عباد الله، هذا التعبير كما سبق هو أولى من لفظة إخواني إخواني، فهو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله، وقال بعد أن حذر من التعصبات الجاهلية، قال: عليكم أو تسموا بسم الله المسلمين المسلمين عباد الله. فإذا نادى الشخص: أيها الناس عباد الله، هذه اللفظة أولى. وأما قول إخواني من حيث الجواز جائز، ليست ممنوعة، لكن هذه أجمل، عباد الله، تذكير المنادى بأنه عبد لله وأنه مخاطب بأوامر الله. عباد الله، اعلموا رحمكم الله أن الله سبحانه له الحكم التام والحكمة البالغة فيما خلقه وفيما شرعه، فهو الحكيم في خلقه وفي شرعه، لم يخلق عباده لعبا، ولم يتركهم سدى، ولم يشرع لهم الشرائع عبثا، بل خلقهم لأمر عظيم، وهيأهم لخطب جسيم، وبين لهم الصراط المستقيم، وشرع لهم الشرائع يزداد بها إيمانهم، وتكمل بها عبادتهم. فما من عبادة شرعها الله لعباده إلا لحكمة بالغة، هذا هو الأصل. فإن الله عز وجل ما شرع لعباده عبادة إلا لحكمة بالغة، علمها من علمها، وجهلها من جهلها. وليس جهلنا بحكمة شيء من العبادات دليلا على أنه لا حكمة لها، بل هو دليل على عجزنا وقصورنا عن إدراك حكمة الله سبحانه، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقد شرع الله العبادات ونظم المعاملات ابتلاء وامتحانا لعباده، ليتبين بذلك من كان عابدا لمولاه ممن كان عابدا لهواه. فمن تقبل هذه الشرائع وتلك النظم بصدر منشرح ونفس مطمئنة فهو عابد لمولاه راض بشريعته، مقدم لطاعة ربه على هوى نفسه. ومن كان لا يقبل من العبادات ولا يتبع من النظم إلا ما ناسب رغبته ووافق مراده فهو عابد لهواه، ساخط لشريعة الله، معرض عن طاعة ربه، جعل هواه متبوعا لا تابعا، وأراد أن يكون شرع الله تابعا لرغبته مع قصور علمه وقلة حكمته. قال الله: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. فالعبد يحذر من اتباع الهوى، مثلا يقال له الحكم في المسألة الفلانية كذا وكذا، يقول لماذا الحكمة؟ فأنت قلت مثلا: الله الآن ما أدري، الله أعلم. فهو يقول: أنا ما أعمل شيئا إلا لابد أن أعرف الحكمة. هذا اتباع الهوى، والواجب إيش؟ تسليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. من غير مجادلة ولا معارضة ولا فلسفة ولا حذلقة، إنما الواجب التسليم. إذا جاء الأمر من أمر الله أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم الثابت عنه، فالواجب التسليم. عرفت الحكمة أو لم تعرفها؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هوى؟ مصيبة، ما يمشي إلا على هواه، فهذه مصيبة وهذه فتنة. قال: ومن حكمة الله سبحانه أن جعل العبادات متنوعة ليتمحص القبول والرضا، وليمحص الله الذين آمنوا. فإن من الناس من قد يرضى بنوع من العبادات ويلتزم به ويسخط نوعا آخر ويفرط فيه، فجعل الله من العبادات ما يتعلق بعمل البدن كالصلاة، ومنها ما يتعلق ببذل المال المحبوب إلى النفس كالزكاة، ومنها ما يتعلق بعمل البدن وبذل المال جميعا كالحج والجهاد، ومنها ما يتعلق بكف النفس عن محبوباتها ومشتهياتها كالصيام، لأن الصيام هو حبس للنفس وإمساك لها، هذا هو الصيام، يحبسها عن الطعام والشراب وسائر المفطرات. فلا يحتاج إلى عمل، إلى مشي أو قيام أو طلوع، أو إذا أراد أن يصوم لابد يدفع مالا، لا، الصيام هو ترك الطعام والشراب وسائر المفطرات لأجل الله عز وجل. من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام، فهو ترك بخلاف الصلاة. الصلاة إيش؟ إيجاد فعل، عمل، أقوال وأفعال. الزكاة إخراج للمال. أنت وأنت جالس ممكن تقول يا فلان، تقول لولدك أو للعامل عندك أخرج كذا وكذا، وأنت جالس تخرج من أو بورقة، تكتب ورقة، ما يحتاج منك إلى حركة. ومن الأعمال ما يحتاج إلى مال وعمل وقول، كالحج، كالجهاد والهجرة، هذا يحتاج إلى مال ويحتاج إلى عمل. فالعبادات متنوعة، العبادات متنوعة. قال: فإذا قام العبد بهذه العبادات المتنوعة وأكملها على الوجه المطلوب منه دون سخط أو تفريط، فتعب وعمل وبذل ما كان محبوبا إليه، وكف عما تشتهيه نفسه طاعة لربه وامتثالا لأمره ورضا بشرعه، كان ذلك دليلا على كمال عبوديته وتمام انقياده ومحبته لربه وتعظيمه له، فتحقق فيه وصف العبودية لله رب العالمين. إذا تبين ذلك فإن للصيام حكما كثيرة استوجبت أن يكون، أي الصيام، فريضة من فرائض الإسلام وركنا من أركانه. فمن حكم الصيام أنه عبادة لله تعالى، يتقرب العبد فيها إلى ربه بترك محبوباته ومشتهياته من طعام وشراب ونكاح، فيظهر بذلك صدق إيمانه وكمال عبوديته لله وقوة محبته له ورجائه ما عنده. فإن الإنسان لا يترك محبوبا له إلا لما هو أعظم عنده منه، فلا يقول مثلا يعني إيش الحكمة من كوننا ما نأكل ولا نشرب ولا نأتي أهلينا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ليش؟ إيش الحكمة من هذا؟ هذا ما فيه إلا بس إتعاب وتجويع وتعطيش ومنع لنا مما يعني هو من شهوتنا وكذا وكذا، هذا متبع لهواه، معترض على شرع الله، ربما يكفر بهذا الكلام. وإنما الواجب التسليم، الله أمرك فاستسلم. أنت لو أمرت ولدك يا بني خذ هذه الخشبة ضعها هنا، فقال لك يا أبتي لماذا؟ إيش الحكمة من أني أخذ الخشبة من هنا وأحطها هناك؟ هل ستتقبل مثل هذا الكلام أو ستقوم له وتلطمه وبالعصا تضربه؟ إذن هذا ما هو من الأدب، ما هو من الأدب. وإنما الأدب امتثال الأمر، سواء عرفت المقصود أو لم تعرف المقصود، فكيف إذا كان المقصود مبينا وموضحا كما سيأتي. قال: ولما علم المؤمن أن رضا الله في الصيام بترك شهواته المجبول على محبتها قدم رضا مولاه على هواه، فتركها أشد ما يكون شوقا إليها، لأن لذته وراحة نفسه في ترك ذلك لله عز وجل. ولذلك كان كثير من المؤمنين لو ضرب أو حبس على أن يفطر يوما من رمضان بدون عذر لم يفطر. وهذه الحكمة من أبلغ حكم الصيام وأعظمها. نعم، ذكر لنا بعض الناس سمعنا من أكثر من شخص أيام العسكر أيام الخدمة في الحزب اشتراكي قالوا من عرفوا عن أنه صائم يشغلونه أكثر. فهذا واحد تكلم عن نفسه قال كنا نصوم فعلم القائد أننا نصوم فأمر جميع المفطرين أن يرتاحوا. قال كنت أنا ومعي اثنان نحن حضارم كنا صائمين. قال أمرنا شغلنا بالحفر احفروا من هنا إلى هنا في عز الظهر في عز الظهر نعم. وكان يتبجح قد أهلكه الله الشخص هذا الذي كان يأمرهم كان يقول لهم خلوا ربكم ينفعكم يقول خلوا ربكم ينفعكم خليه يجي الآن يدافع عنكم. المهم يعني أجهدنا يعني جهدا شديدا وشاقا بحيث أن الناس إن ما نتحمل ما نستطيع. فحصل أنهم أفطروا وهذا القائد قالوا دعونا عليه هو يتجرى هذه الجرأة. قال فخرج في مهمة فجاء على لغم قطعه قطعا انتقم الله عز وجل منه قطعه قطعا نعم. وهكذا مثلا إذا كان الطباخ صاحب المطبخ يتعاون معهم إذا عرفوا ذلك أنه يخلي لهم سحورا ويفعل لهم إفطارا عند المغرب يعاقب عقوبة شديدة نعم. فترى أن المؤمن يصبر ويتحمل بقدر مستطاعه إذا أمر بأن يفطر ما يفطر يرفض يرفض الفطر في رمضان. هذا حال المؤمن الذي يرجو بصيامه وجه الله عز وجل. قال وهذه الحكمة من أبلغ حكم الصيام وأعظمها. ومن حكم الصيام أنه سبب للتقوى وهذا المقصود. يقول ليش يعني نجوع أنفسنا ونعطش أنفسنا؟ الحكمة تحقيق التقوى أنه سبب للتقوى كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإن الصائم مأمور بفعل الطاعات واجتناب المعاصي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه رواه البخاري وهو من حديث أبي هريرة. يعني إذا كان الشخص يصوم وفي يومه الذي يصوم فيه يسب ويشتم في يومه الذي يصوم فيه ينظر إلى الحرام في يومه الذي يصوم فيه يرتشي يسرق في يومه الذي يصوم فيه يسمع الغناء وآلات اللغو والطرب ومزامير الشيطان إذن هذا ما الفائدة من صيامه؟ من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لأنه ليس المقصود أن تجوع تعطش إنما المقصود أن تدرب نفسك على تقوى الله وعلى ترك المحرمات وعلى فعل الطاعات. قال وإذا كان الصائم متلبسا بالصيام فإنه كلما هم بمعصية تذكر أنه صائم فامتنع عنها. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لمن سابه أو شاتم إني امرؤ صائم تنبيها له على أن الصائم مأمور بالإمساك عن السب والشتم تذكيرا لنفسه بأنه متلبس بالصيام فيمتنع عن المقابلة بالسب والشتم. يعني هو متلبس بعبادة رفيعة وهو في منزلة عالية، لا يصلح أن يتنازل وأن يضع نفسه مع هذا الذي يسب ويشتم، فيقول له إني امرؤ صائم، لكوني صائما فأنا أترفع وأمتنع عن أن أنزل إلى مستواك من السب والشتم وغير ذلك. قال: ومن حكم الصيام أن القلب يتخلى للفكر والذكر، لأن تناول الشهوات يستوجب الغفلة. نعم، تعاطي الأكل والمشروبات وكذا يسبب الغفلة. وربما يقسي القلب ويعمي عن الحق أيضا، يعني غفلة ويكسبه بلادة، ما يصير يستوعب ما من كثر الأكل والشرب، خلاص يريد ينام، يريد يستلقي، عنده خمول، ما عنده استعداد أن يشغل الفكر وأن يتدبر لا في آيات الله ولا أن يذكر الله. ولذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى التخفيف من الطعام والشراب، فقال صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. حديث من هذا؟ أي نعم، أحسنت، مقدام ابن معد كرب رضي الله عنه. والحديث هذا صحيح، جاء من طرق ضعيفة، ولكن أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الجوع بسند صحيح. قال: وفي صحيح مسلم أن حنظلة الأسيدي، وكان من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: نافق حنظلة. فقال رسول الله: وما ذاك؟ قال: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأي عين، يعني كأننا نراها بأعيننا، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا الحديث، يعني بكثرة المخالطة للنساء والأولاد والضيعات الأعمال ننسى كثيرا من هذا التذكير وهذا الوعظ. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ثلاث مرات، ساعة وساعة أي ساعة في عبادة الله عز وجل، وساعة فيما يحتاج العبد من الأمور التي جبل عليها. وليس المعنى ساعة وساعة أي ساعة لربك وساعة لقلبك بأن ترتكب الحرام، لا، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نعم، فإنما المعنى أي ساعة وأنت مقبل على العبادة وطاعة، وساعة تنشغل بعض الأشياء، فأنت لابد مثلا من زواج، ولابد من تأدية الحق للزوجة، للأولاد، للوالدين، للأرحام، وهكذا عندك أعمال لابد أن تقوم عليها وأن تسعى فيها، فيحصل الإنسان غفلة. فلهذا يحتاج الإنسان دائما إلى مجالس الذكر، إلى حلق العلم، لأنه كلما انشغل بشيء من أمور الدنيا تقبل عليه الغفلة، فيكون في ملازمة حلق العلم تزويد وتذكير. والله عز وجل يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال أبو سليمان الداراني: إن النفس إذا جاعت وعطشت صفى القلب ورق، وإذا شبعت عمي القلب. يعني إذا كان الإنسان من عادته دائما أنه لابد يأكل حتى يشبع، يعني شبعا زائدا، بحيث خلاص ما عاد يستطيع يتحرك ولا يستطيع يقوم، ويريد يرتمي في الأرض، وبعد ذلك سيثقل عن العبادات والطاعات. بل ربما بعضهم إذا أراد أكرمكم الله الحمام يجلس يعامل لذلك معاملة فترة حتى مدة حتى يقوم بسبب كثرة الطعام والشراب. من يحفظ الأبيات؟ أبيات مسعر بن كدام، رأيت الجوع يطرده رغيف، نعم، وملء الكف من ماء الفرات، وقل الطعم عون للمصلي، وكثر الطعم عون للسبات. فالذي يقول مثلا يعني الصلاة طويلة وأثقل، لا، هو أصلك بطنك ثقيلة، ارحمها ترحم، خفف عليها ترى العمل خفيفا. يعني أما مثلا يأكل، أنا نصيحة بالنسبة أكثر ما يثقل العصائر، يأتي بعضهم مع الإفطار يشرب من العصائر كوبين ثلاثة، بعد ذلك يشعر خمول في جسمه وانطراح وربما غثيان ونحو ذلك، وإنما يأكل شيئا يسيرا ويترك العشاء إلى بعد ما بعد صلاة التراويح حتى يعبد ربه على. فإذا عود نفسه على هذا البرنامج سيمشي عليه ويستمر عليه وتخف عليه العبادة ولا يشعر بذلك التعب. فهذا يأتي له بالثقل، وكل تارة أكرمك الله يبغى الحمام بسبب يعني هذه العصائر واللخبطة في الأكل المطعومات والمشروبات. فلهذا خفف على نفسك من أجل أن تكون العبادة عليك خفيفة، وكل واشرب بما يكون قوة لجسدك على العبادة والطاعة، لا بما يورث التخمة والتورم. يعني بعضهم ربما يضغط بإصبعه على رجله فمكان الذي يضغط عليه ما عاد يطلع، يعني قد مشبع تخمة. نعم، فلا ينبغي الإنسان أن يحسب حسابا للعبادات والطاعات، وبعد ذلك إذا صلى التراويح وأكل ما تيسر وأكل ما اشتهى، وإذا كان له عمل ذهب إلى عمله وما شابه ذلك. نعم. قال: ومن حكم الصيام أن الغني يعرف به قدر نعمة الله عليه بالغنى، حيث أنعم الله تعالى عليه بالطعام والشراب والنكاح، وقد حرمها كثير من الخلق، فيحمد الله على هذه النعمة ويشكره على هذا التيسير، ويذكر بذلك أخاه الفقير الذي ربما يبيت طاويا جائعا فيجود عليه بالصدقة، يكسو بها عورته ويسد بها جوعته. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارس القرآن. ومن حكم الصيام التمرن على ضبط النفس والسيطرة عليها والقوة على الإمساك بزمامها حتى يتمكن من التحكم فيها ويقودها إلى ما فيه خيرها وسعادتها. فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، فإذا أطلق المرء لنفسه عنانها أوقعته في المهالك، وإذا ملك أمرها وسيطر عليها تمكن من قيادتها إلى أعلى المراتب وأسنى المطالب. ومن حكم الصيام كسر النفس والحد من كبريائها حتى تخضع للحق وتلين للخلق، فإن الشبع والري ومباشرة النساء يحمل كل منها على الأشر والبطر والعلو والتكبر على الخلق وعن الحق، وذلك أن النفس عند احتياجها لهذه الأمور تشتغل بتحصيلها، فإذا تمكنت منها رأت أنها ظفرت بمطلوبها، فيحصل لها من الفرح المذموم والبطر ما يكون سببا لهلاكها والمعصوم من عصم الله تعالى. نعم، فإذا هذا من الحكم، احمل على التواضع. ومن حكم الصيام أن مجاري الدم تضيق بسبب الجوع والعطش، فتضيق مجاري الشيطان من البدن، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم كما ثبت ذلك في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث أم المؤمنين صفية رضي الله عنها، مجاهدون حديث أنس. فتسكن بالصيام وساوس الشيطان، وتنكسر ثورة الشهوة والغضب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن الفرج، ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه، من حديث عبد الله بن مسعود. فجعل الصوم وجاء لشهوة النكاح وكسرا لحدتها. والوجاء يعني أنه الخصي، فهذا نوع، هذا بالصوم يعتبر يخفف من حدة الشهوة، الصوم يخفف من حدة الشهوة. ومن حكم الصيام ما يترتب عليه من الفوائد الصحية التي تحصل بتقليل الطعام وإراحة جهاز الهضم لمدة معينة، وترسب بعض الرطوبات والفضلات الضارة بالجسم وغير ذلك. لكن الواقع بارك الله فيكم أن الناس عم يصومون، يعني هذه الفوائد الصحية بتقليل الطعام راح جهاز الهضم مدة معينة، يعني بعد ذلك عوض بالدبل، فمائدة إفطار من أنواع الطعام والشراب، ويرجع بعد صلاة المغرب ويكر كرة أخرى، ثم يأتي صلاة التراويح وهو في شدة وكرب، وصلى التراويح ورجع، إيش فيه؟ قال عشاء. طيب وهذاك وشو؟ نعم، فالشاهد يعني في تعويض، لابد يعني الوجبات تبقى على ما هي عليه، ما في شيء ينقص، ما في شيء ينقص. نعم، إذا كان الإنسان يحتاج إلى الطعام وأكل وشرب طيب، لكن لا يكون هذا على وجه البطر وما يثقل عن العبادة والطاعة، والأجسام تتفاوت وتختلف. قال: فما أعظم حكمة الله وأبلغها، وما أنفع شرائعه للخلق وأصلحها. اللهم فقهنا في دينك، وألهمنا معرفة أسرار شريعتك، وأصلح لنا شؤون ديننا ودنيانا، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.